هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 51 من آيات سورة الأنفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب النار، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال يقول الله سبحانه وتعالى: ولو عاينت يا محمد صلى الله عليه وسلم لو رأيت بعينك وكنت حاضرا حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما هائلا فظيعا منكرا، إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق. هذا حال الكفار عند قتل أرواحهم، تضربها الملائكة على وجوههم وعلى أدبارهم ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق، يبشرونهم بالنار والعياذ بالله. قال ابن جريج عن مجاهد رحمه الله: وأدبارهم، قال أستاهم، قال يوم بدر. اسم الإنسان يعني اللي هو موضع خروج الحاجة، يقولون يعني هذا من الخلف، يعني على مقعدته من الخلف عياذا بالله تعالى، قال يوم بدر. قال ابن عباس رضي الله عنه يعني هذا يعني سياق سورة الأنفال في غزوة بدر نتعلم بها. في غزوة بدر قبضت أرواح 70 من أئمة الكفر، منهم أبو جهل وربيعة بن خلف وعقبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وجرير بن عقبة وأمثالهم من أئمة الكفر. فيقول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، لو رأيت الملائكة وهم يقبضون أرواح أئمة الكفر يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، يعني قائلين لهم ذوقوا عذاب الحريق. فهنا مجاهد يقول هذا إيه؟ يوم بدر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيوف. يعني ضرب المسلمون وجوههم بالسيوف، إذا المشركون كانوا في غزوة بدر بيننا رينا، إذا أقبلوا على المسلمين ضرب المسلمون وجوههم بالسيوف، وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم. بالإضافة أيضا لأن الملائكة كانت معهم أسوار يضربون بها وجوه الكفار، كان كما مر بنا من قبل يعني كافر ينزل ويرى أنفه مخطما عليه علامة من أثر صوت الملك، كما مر بنا في الحديث في الآيات كلها، كان الصحابة كلهم يسمعون صوت الملائكة وهم لا يرون الملائكة، يسمعون ضربة الصوت من الملك يضرب في الملائكة مع أسوار يضربون بها الكفار على وجوههم، يخر الكافر على الأرض وفي أنفه وجوهره علامة من أثر أصوات الملائكة. كانوا إذا أقبلوا على المسلمين ضرب المسلمون وجوه الكفار بالسيوف، وإذا رجعوا إلى الخلف الملائكة تضرب أدبارهم. وعن مجاهد ذكر الآية الكريمة ثم قال: يوم بدر. وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: يضربون وجوههم وأدبارهم، قال: وأستاهم ولكن الله يكمن. كلمة ظهر الإنسان تشمل أي موضع من خلفه، يعني أي موضع في خلف الإنسان وأدباره تشمل أي موضع في خلف الإنسان من أعلى رأسه إلى أسفل قدمه من الخلف، فهو يعني ظهر الإنسان من جهته الخلفية. لكن سعيد بن جبير يقول المقصود يعني يضربون أسداره يعني على موضع المقعدة يعني هذا الموضع خاصة يضربونه. قال ولكن الله يحمي يعني كان عن ذلك بكلمة كيف وأدبر. قال رد وعن الحسن البصري قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت بظهر أبي جهل مثل الشرك مثل الشرك هنا في بعض النسخ الشوك في بعض النسخ الشوك وهنا أشار يعني في بعض النسخ الشوك وبعض الشرك الشرك جمع شراك الشراك هو سيد النعل الجلدة التي تكون على 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 وجه النعل يعني النعل الجلدة التي تكون على تغطي ظهر القدم قرب الصدر فإما مثل الشوك أو مثل الشرك إما أشواك في الظهر أو إما يعني قطعة جلود في ظهره. قال ذاك ضرب الملائكة ذاك ضرب الملائكة هذا من أثر ضرب الملائكة له فإما يعني من أثر الضرب في ظهر مثل الأشواك أو قطع الجلود التي تكون على الظهر العالي. قال وهذا السياق وإن كان سببه وقعة بدر ولكنه عام في حق كل كافر. يعني مر بنا أن بعض المفسرين من الصحابة والتابعين قالوا هذا يوم بدر يعني توفي الملائكة للكفار يوم بدر قتل من المشركين ضربوا وجوههم وضربوا أدبارهم. فيقول وإن كان السياق كذلك إلا أن هذا في حق كل كافر عندما توفاه الملائكة يضربون وجهه ويضربون جبهته. ولهذا لم يخصصه الله تعالى بأهل بدر بل قال تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. يعني الله سبحانه وتعالى قال إذ يتوفى الذين كفروا مفعول الذين كفروا الملائكة فقال هنا لفظ الآية الذين كفروا فلم يقل الله تعالى يعني لم يعرض ضمير على أهل بدر مثل الذين مر فكرهم على من قتل من المشركين وإنما جاء لفظ الذين كفروا ليكون شاملا لهم ولغيرهم. قال وفي سورة القتال مثلها في سورة محمد صلى الله عليه وسلم أخبر الله تعالى أيضا أن الملائكة يضربون وجوه الكفار وأدبارهم. وتقدم في سورة الأنعام قوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسهم باسطوا أيديهم قال أي باسطوا أيديهم بالضرب فيهم معنى باسطوا أيديهم بسط معانيه لغة الضرب يعني هنا باسطوا أيديهم يعني يضربونهم بأيديهم يأمرونهم فهنا يعني إذا آيات سورة الأنعام وآيات سورة القتال ليست في سياق غزوة بدر وإنما في قبض أرواح المشركين بصفة عامة وحتى آيات سورة الأنفال وإن وردت في سياق كفار بدر إلا أن العبرة في عموم الضغط وليس بخصوص السبب ولفظها عامل لأن يعني الله تعالى قال الذين كفروا فيشمل كل كفر. قال أي باسطوا أيديهم بالضرب فيهم يأمرونهم إذا استعصت أنفسهم وامتنعت من الخروج من الأجساد من أنفسهم معنى الأرواح يعني استعصت أرواحهم أن تخرج من أجسادهم أن تخرج قهرا. الملائكة يأمرون أرواح الكفار أن تخرج عنهم قهرا وذلك إذ بشروهم بالعذاب والغضب من الله كما جاء في حديث البراء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام إن ملك الموت قال إذا جاء الكافر عند احتضاره في تلك السورة المنكرة يقول ملك الموت اخرجي أيتها النفس الخبيثة إلى سموم وحميم وظل من يحمون إلى سموم وحميم وظل من يحمي. ظلال يعني سوداء متفحمة من النار المحرقة. فتتفرق في بدني فيستخرجونها من جسدي كما يخرج السفود من الصوف المبلول. السفود اللي هو الشوك. ويفسر السفود ايضا بانها حديده ذات شعب تشبه حديده ذات شعب معقفه تستعمل في شيء تحت. السفود نوع من النبات الكثير من الاشواك المتشعب منه او حديده تشبهه. وهذه الحديده يعني خارج منها مثل الاشواك اللي لها اطراف مثل الصناديق كده التي يصاب بها الخطاب. هذه تستعمل في شيء اللحوم مثل نزرة السفود في الصوف المبلول. يعني لو جبت زي السنارات اللي يصاب بها ومشبوكة في عصر وكده وجرع على صوف مبتل تمزق هذا الصوف تمزيقا لا تخرج الا وقد نزعته ونزقه. قال فتخرج معها العروق والعصب. ولهذا اخبر تعالى ان الملائكه تقول لهم ذوقوا عذاب الحد. يعني روح الكافر عياذا بالله تعالى تتفرق في بدنه خوفا مما ينتظرها من عذاب الاليم. فالملائكه يقدرون هذه الروح ان تخرج وتروح تتشبث اكثر بالجسد الذي ان تخرج. فينزعون الملائكه ينزعون الروح من الجسد فتخرج ومعها عروقه واعصابه والعياذ بالله تعالى. فيكون ذلك عذابا له والما له عظيما عند قبره. وهذا بخلاف روح المؤمن. روح المؤمن الملائكه يقولون لها اخرجي ايتها النفس الطيبه الى روح وريحان ورب بيض غضبان. فتسيل بدني او تخرج بدني كما تسيل القطره من في الصغار. يعني زي قطره الماء لما يعني اناء الماء تميله وتنزل منه القطره بيسر من الصدور. فهكذا الحال هي خروج الروح من بدن المؤمن بلطف ويسر وسهولة. أما روح الكافر عياذا بالله تعالى فهي تتفرق في بدنه وتنزع منه كما ينزع السنفور من الصوف في أمه. قال وقوله سبحانه وتعالى ذلك بما قدمت أيديكم. أي هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة في حياتكم الدنيا. جزاؤه الله بها هذا الجزاء. ذلك بما قدمت أيديكم يعني هذا العقاب هو بسبب أعمالكم. وأن الله ليس بظلام للعبيد أي لا يظلم أحدا من خلقه بل هو الحكم العدل الذي لا يجور لا يظلم تبارك وتعالى وتنزه وتقدس وتنزه الغني الحميد سبحانه. قال ولهذا جاء في الحديث الصحيح عند مسلم رحمه الله من رواية أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أو في رواية فلا تظالموا تخفيفا. يا عبادي يعني لا تظالموا يعني لا يظلم بعضكم بعضا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. قال ولهذا قال تعالى في الايه التي بعدها الايه 52 قال سبحانه وتعالى كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. كدأب آل فرعون دأب هو العادة يعني عادة آل فرعون. يقول تعالى فعل هؤلاء المشركون المكذبون بما أرسلت به يا محمد صلى الله عليه وسلم كما فعل الأمم المكذبة قبله، ففعلنا بهم ما هو دأبنا أي عادتنا وسنتنا في أمثالهم من المكذبين من آل فرعون وقبلهم من الأمم المكذبة بالرسل الكذبين. يعني الكفار فعلوا مثل عاد فعلهم مثل فعل آل فرعون مثل فعل الأمم السابقة، يعني وعادتهم كعادة هؤلاء. فعادة الله تعالى فيهم يعني العادة هم من السنة الكونية، يعني سنة الله تعالى الكونية الشيء الذي دائما يحصل وجرت، يعني سنة الله تعالى يحصل ويتكرر، سنة الله التي قد خلت في عدد الدأل والعادة هو معنى سنة الله تعالى الكونية، أنه من فعل مثل فعل آل فرعون عاقبه الله تعالى بمثل ما عاقب به آل فرعون. والذين من قبلهم يعني الذين قبل فرعون من الأمم السابقة كقوم نوح وعاد وثمود وأمثالهم، فالكفار يعني فعلوا كما فعلت هذه الأمم، فعاقبهم الله تعالى بمثل ما عاقب به هذه الأمم. وهذا دأب الله تعالى وهي عادتنا وسنتنا، هذه سنة الله تعالى في خلقه أنه من فعل مثل فعل فرعون وجنوده عاقبه الله تعالى بمثل ما عاقب به فرعون وجنوده. ليس بالضرورة يعني نفس نوع العذاب اللي هو الغرق مثلا أو كده، ولكن الفصل أن الله تعالى عاقب فرعون وقومه يعاقب من فعل مثل فعله بما يشاء سبحانه وتعالى من أنواع العقوبات في الدنيا أو في الجنة. قال فأخذهم الله بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم أهلكهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، يعني عاقبهم الله تعالى بسبب ذنوبهم. إن الله قوي شديد العقاب أي لا يغلبه غالب ولا يفوته غالب. ثم يقول سبحانه وتعالى في الآيات بعدها يقول عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. قال يخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه في حكمه لأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه. هذه آية عظيمة فيها التحذير من الذنوب وبيان أثر الذنوب في زوال النعمة عياذا بالله تعالى. الذنوب هي سبب زوال النعم، وطاعة الله تعالى سبب حفظ النعم والازدياد منها كما قال تعالى إن شكرتم لأزيدن لكم، إن شكر الله تعالى زاد من النعم، وما زالت نعمة إلا بسبب ذنب من الذنوب كما جاء في الأثر ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. فالله تعالى يخبر عن تمام عدله أنه لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب مرتكبه. لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، هنا التغيير يعني من الحال الأحسن إلى الحال الأسوأ. حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني الله تعالى لا يغير ما بهم من نعمة إلى نقمة وبلاء إلا بسبب أنهم غيروا ما بأنفسهم مما كانوا عليه من طاعة وخير إلى معصية وذنب. فهنا يعني إذا غيروا ما بأنفسهم من الطاعة إلى الذنب فإن الله تعالى يغير ما بهم من الإنعام إلى العقوبة. وفي المقابل أيضا فإن العبد إذا غير المعصية والذنب إلى التوبة والاستقامة والنعم فإن الله تعالى يغير ما به من البلاء والنعمة، فيكشف عنه البلاء وينعم عليه بمشاء سبحانه وتعالى من النعم الطاعة سبب للخير والرزق والبركة والعافية والخير في الدنيا والآخرة. كما هي ساعة في الآية الأخرى في سورة إبراهيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه آية سورة الرعد. آية سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. هذا المعنى يعني تكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى أن العباد يعني إذا غيروا ما بأنفسهم غير الله تعالى ما بهم. فإذا كان التغيير عند العبد من المعصية إلى الطاعة غير الله ما به من البلاء إلى النعمة، وإذا كان التغيير من الطاعة إلى المعصية غير الله ما به من النعمة إلى البلاء. قال كما قال تعالى وذكر ايه الايه الكريمه في سوره الرعد. قال: وقوله تعالى: كدأب آل فرعون قال أيت صنعي لآل فرعون وأمثاله حين كذبوا بآياته أهلكهم بسبب ذنوبهم. قال ايه؟ وأن الله سميع عليم يسمع أقوال العباد ويعلم ما يعملون سبحانه وتعالى. كدأب آل فرعون يعني كما حصل من آل فرعون والذين من قبلهم كقوم نوح وعاد وثمود كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم يعني بسبب ذنوبهم، أهلكهم بسبب ذنوبهم وسلبهم تلك النعم التي أسداها إليهم من جنات وعيون وزروع وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. يعني ضرب الله تعالى المثل فرعون وقومه، قال: فأخرجناهم من جنات وعيون، فكانوا في نعم أخرجهم الله تعالى منها وأهلكهم سبحانه وتعالى وعذبهم بسبب أنهم كفروا أنعم الله تعالى عليهم. قال: وما ظلمهم الله في ذلك بل كانوا هم الظالمين. ثم يقول سبحانه وتعالى في الآيات بعدها، قال سبحانه: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشدد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. قال أخبر تعالى أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون. دواب هي كل ما دب على على وجه الأرض، وهو كما قال تعالى في سورة النور قال: الله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أرض. فالدواب هو ما دب على الأرض سواء كان يمشي على بطنه أو على رجليه أو على أربع، هذه كلها دواب. الله خلق كل دابة من الماء، دواب كلها خلقها الله تعالى من الماء. ثم ذكر تعالى أن هذه الدواب منها ما يمشي على بطنه ومنها ما يمشي على رجليه ومنها ما يمشي على أرض، من أنواع الزواحف والحيوان والطيور كل ما يدب على الماء. هنا يخبر سبحانه وتعالى أن شر هذه الدواب شر دابة هم الكفار عياذا بالله، فهم شر من كل دابة تدوم سواء على بطنها أو على رجلين أو على أرضها. فالكفار هم شر هذه الدواب كلها، بمعنى أن الحيوان أفضل حالة من الكافر، أن الحيوان مسخر لما خلق له وليس مكلفا. الحيوان يعني يوم القيامة تصير الحيوانات ترابا، هي أحسن حالة من الكافر. الكافر يتمنى أن يكون مستقيم يوم القيامة عندما يرى الكفار الحيوانات، يعني عندما يبعثها الله تعالى الله تعالى يبعث الحيوانات يوم القيامة ويمتص لبعضها من بعض، الحيوان اللي كان ظلم آخر أو اعتدى عليه يمتص من ظلمه. ثم بعدها يقول سبحانه الشاه القرناء اللي كانت لها قرود في الدنيا ونطحت شاة لا قرود لها يوم القيامة، العكس نبعثه الله تعالى، وما كانش فيها قرون يسمح لها قرون، واللي كان لها قرون تصبح جماء، نطح تنطح حتى يقتص لبعضها من بعض، ثم يقول سبحانه وتعالى: كوني ترابا فتكون ترابا. فحينئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. كيف يتمنى ان كان حيوانا او بهيمه من هذه الدنيا. والله تعالى قال عن هذه الحيوانات والبهائم وسائر اصناف الدواب، يعني قال فيها سبحانه وتعالى: وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. فهنا اخبر تعالى ان شر ما دب على وجه الارض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون. احنا جاء مر بنا من قبل الايه الكريمه في نفس السوره: ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فمن هم الصم البكم الذين لا يعقلون؟ هم هنا الكفر. الايات يفسر بعضها بعض. مر بنا ايه من قبل: ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فهنا تفسيرها في هذه الايه: ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فهم صم يعني عن سماع الحق، بكم يعني عن التكلم بالحق، البكم اللي هو عجز عن الكلام، فهم صم عن سماع الحق، بكم عن التكلم بالحق، وهم لا يعقلون. يوصفوا ايضا بالعمى عن رؤيه الحق في المواقف. فيقال: فهم لا يؤمنون الذين كلما عاهدوا عهدا نقضوه، وكلما اكدوه بالايمان نكثوه. يذكر الله تعالى من صفه الكفار واحوالهم انهم يغدرون بالعهود، يغدرون بالعهود. كلما عاهدوا عهدا نقضوا هذا العهد، ولو ان تاكيدهم لهذه العهود بالايمان الا انهم ينقصون هذه الايمان ويغدرون بالعهود. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. لا يتقون أي لا يخافون من الله بشيء ارتكبوه من الآثام. يعني المؤمن يحمله على الوفاء بالعهود وحفظ أيمانه خوفه من الله تعالى. أما هذا الكافر لا يؤمن بالله يرجو اليوم الآخر، ليس عنده الوازع الذي يحجزه عن المغلل بالعقول. طبعا هذا الكلام عن فئه منهم من الكفار، يعني مساله الغل بالعقول هي صفه فئه من الكفار او فريق منهم. وذلك ان الله تعالى ذكر في سوره ال عمران عن اهل الكتاب، وعندما ذكر سبحانه وتعالى منهم من اهل الكتاب من ان تامنوا دينار لا يؤديه إليك، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذكر الله تعالى أنه منهم الأمين ومنهم الخائن. كذلك يعني مسألة الوفاء بالعهود والعهود، منهم من يفي ومنهم من يغدر. قال سبحانه: فإما تثقفنهم في الحرب، أي تغلبهم وتظفر بهم في حرب، فشرد بهم من خلفهم، أي نكل بهم. نكل بهم، شرد بهم من خلفهم، يعني اجعلهم عبرة وموعظة لمن وراءهم حتى يخافوا أن يعملوا مثل عملهم. فهنا شرد بهم من خلفهم، قال: أي نكل بهم. قاله عباس بن الحسن بن الضحاك واخر، قال: ومعناه غلظ عقوبتهم واثخنهم قتلا. معنى نهتم بهم او شرد بهم من خلفهم معناه غلظ عقوبتهم واثخنهم قتلا، يعني اقتل فيهم قتلا شديدا، ليخاف من سواهم من الاعداء من العرب وغيرهم ويصير لهم عبره لعلهم يذكرون. لعلهم يعني لعل من خلفهم يتذكرون، يعني يتذكرون ما حدث بمن حارب المسلمين من التقتيل الشديد والمعاقبه الشديده، فيكون ذلك رابعة نحيفة من أن يفكر في العدوان على المسلمين، يعني أن قاتلكم من الكفار وحاربكم يعني اغلظوا عليهم، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، اشدد عليهم. وكنا في نفس السورة في سورة الأنفال عاتب الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام على أنه افتدى الأسرى، وقال: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، أن كان ينبغي أن تقتل هؤلاء الأسرى وأن لا تقبل فيهم فداءً. فعاتب الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام قبل قبل الفداء في الأسرى، يعني خاصة أن هذه كانت أول معركة كبيرة يعني بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين. الله تعالى عاتبه على انه قبل فداء الاسرى، فقال يعني كان ينبغي ان تجعل هؤلاء يعني عبره لمن وراءهم حتى لا يفكر احد من الاعداء في ايذاء المسلمين او التعدي عليهم او الظلم. قال السدي رحمه الله: يقول: لعلهم يحذرون ان يمكثوا فيصنع بهم مثل ذلك. يعني لو انك عاقبت من غدر من الاعداء او نقض عهده معك عقوبه شديده رابعه، فان هذا يكيف من يعاهدك بعد ذلك ان يقدر بعهده، بعلم ان من يقدر بعهده مع المسلمين فانه سيعاقب في الدنيا عقابا شديدا، لانهم لا يخافون الاخره ولا يخافون عقاب الله. لابد ان يكون لهم عقاب رابع في الدنيا لمن يقدر بعهده مع المسلمين حتى يرتجع سواهم، وحتى يكون ذلك سببا في وفاء الباقين بعبودهم. ثم قال سبحانه: واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين. قال: يقول الله تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: واما تخافن من قوم قد عاهدتهم خيانه، اي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود. هنا يبين الله سبحانه وتعالى كيفيه الطريقه او التعامل في قوم من المشركين بين المسلمين وبينهم عهد. يعني مثلا لو ان امام المسلمين عاهد قوما من الكفار انه لا يقاتلهم مثلا لمده 10 سنوات، وانه لا يقاتلهم ايا كانت المده التي اتفق معهم فيها على ان هذه معاهده ساميه والقادمه للفلسطين او كذا، ان المسلمين لا يعتدون عليهم ولا يقاتلون. فاذا خاف امام المسلمين ان هؤلاء المشركون يعني على وشك الغدر بالعهود، فهناك قرائن وعلامات تفيد انهم يعني عاهدوا المسلمين كنوع من المخادعه للمسلمين حتى يكف المسلمون عن قتالهم، فاذا اطمئنوا ان المسلمين لن يهاجمون هم يبعدون العده ويباغتون المسلمين بالغدر. فلو ان امام المسلمين خاف الخيانه منهم، يعني هناك قرائن وعلامات يعني تشير الى انهم يعني على وشك الغدر بهذا العهد او انهم يخشى ان يغدروا بالعهد، هل هذا يبيح للمسلمين ان ينقضوا عهدهم على الكفار وان يباغوا الكفار بهدوء؟ رغم ان الكفار الى هذه اللحظه لم يعتدوا على المسلمين، لكن المسلمين يخافون منهم ويتوقعون منهم الغدر، لكنهم الى الان لم يغدروا. فهنا الله سبحانه وتعالى يامر النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الحاله انه اذا خفت منهم الخيانه فاعلمهم ان العهد الذي بينك وبينهم ملزم من حق امام المسلمين ان يعني يقطع المعاهده قبل تمامها، لكن لا بد وان يعلمهم بذلك، لا بد ان يعلمهم بذلك قبل ان يقاتلهم. لو الحاكم يعني او قائد المسلمين عاهد الكفار لانه لا يحاربهم مثلا لمده 10 سنوات، بعدين بعد 2 أو 3 بدا من الكفار علامات وقرائن تشير الى انهم على وشك نقض المعاهده ومباغته المسلمين. فهنا لا يحب له ان هو يهاجمهم اثناء سريان المعاهده، ولكن لا بد وان يرسل اليهم ويعلمهم في المعاهده التي بيننا وبينكم خلاص اوقفنا العمل بها من تاريخ كذا ومن تاريخ اليوم او من تاريخ الفلاني، ما المعاهدة التي بيننا وبينهم الغام نحن في حل منه، ويفعل ذلك عندما يخاف منهم القيامة، يعني بدل منهم القرائن والبوادر يعني أنهم على وشك أن يكونوا مسلمين، فيخبرهم أن العهد أصبح منهم. ولا بد أن هذا العلم يكون واضحا، يعني إخبارهم بإلغاء المعاهدة قد تم بذلك على سواء، يعني أعلمهم حتى تكون أنت وهم سواء في العلم بانتهاء المعاهدة، يعني حتى يكون علمك بانقضاء المعاهدة وعلمهم بذلك سواء، بمعنى أنهم يعلمهم بطريقة واضحة لا لبس فيها، مش بتعليق وكلام مثلا غير واضح أو يخبر بطريقة يعني فيها معنى التولية والخداع، لا أعلمهم بطريقة واضحة بينة حتى يكون علمك بأن المعاهدة ستنتهي في أو انتهت من اللحظة الفلانية، أن يكون علمك بذلك وعلمهم متساوي في ذلك، يعني يكون قد علموا بطريقة واضحة بينة، وهذا من أدب القتال في الإسلام. يقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإما تخافن من قوم قد عاهدتهم خيانة أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود، فانبذ إليهم عهدهم على سواء، أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم، يعني أن المعاهدة ملغى، تم إلغاء المعاهدة التي بينهم وبينهم، حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء، أي تستوي أنت وهم في ذلك، تستوى أنت وهم في العلم، لأن المعاهدة قد ألغيت، يكون الإعلان واضحاً وصريحاً، المعاهدة تم إلغاؤها، والآن يعني هي ليس بيننا وبينكم أي معاهدة، ونحن في حل لو شئنا أن نحاربها في أي لحظة حاربناها، وأنتم كذلك في حل تريدون أن تحاربونا في أي لحظة، أنتم في حل من المعاهدة ونحن في حل منها. استشهد ببعض أبيات الشعر في هذا المعنى حتى يجيبوك إلى السواء. ثم قالوا عن الوليد بن مسلم رحمه الله أنه قال في قوله تعالى: الوليد بن مسلم إمام من جليل فقهاء الشام من أئمة الشام من دمشق، الطبقة اللي هي يعني طبقة الإمام الشافعي رحمه الله، أنه قال في قوله تعالى: فامدذ إليهم على سواء، قال أي على مهل، فسر أي على سواء، قال أي على مهل، إن الله لا يحب الخائنين، قال أي حتى ولو في حق الكافرين لا يحبها أيضا، إن الله تعالى لا يحب الخيانة حتى ولو في حق الكافرين، يعني لا تخن كما قال عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، فحتى الكفار أنهم أهل خيانة وكذا، لكن لا تخن، إذا أعطيتهم عهدا التزم لهم في هذا العهد. ثم ذكر هنا موقفا حصل في زمن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، قال روى الإمام أحمد بإسناده عن سليم بن عامر قال: كان معاوية رضي الله عنه يسير في أرض الروم، وكان بينه وبينهم أمد، يقول كان معاوية رضي الله عنه يقود جيشا يغزو بلاد الروم، وكان بينه وبينهم أمد، يعني كان بينه وبينهم معاهدة، والمعاهدة على وشك الانتهاء، يعني كان عاهدهم أنه لا يقاتلهم ولا يقاتلونه مثلا لمدة سنة لمدة كذا شهر، وكانت معاهدة على وشك الانتهاء، خلاص بقي على مكان المعاهدة يوم أو يومين وتنتهي المعاهدة. فهنا يعني كما سيأتي كان في معاوية رضي الله عنه أراد أنه يقف على حدودهم بالضبط، يعني قبيل انتهاء المعاهدة مثلا بلحظات، بحيث أول ما تنتهي المعاهدة يضغطهم إلى القتال، يكون في حل، يعني لو معاهدة مثلا تنتهي مع غروب شمس مثلا يوم الجمعة أو كذا أو مع طلوع فجر يوم كذا، فأراد أنه يصل إلى حدود يعني البلدة التي عاهد الاجماع على عدم القتال خلال هذه المده، بحيث اول ما تنتهي المعاهده يخاطبهم من قبل القتال. وكان يعني اجتهاده رضي الله عنه انه في حل من المعاهده تنتهي في هذا التاريخ، وبعد انتهاء المعاهده يعني اصبح في حل. فكان هذا يعني رايه رضي الله عنه. قال فاراد ان يبنو منهم فاذا انقضى الامد غزاه. قال فاذا شيخ على دابه يقول الله اكبر الله اكبر وفاء لا غدر. اذا شيخ جاء على دابته يقول الله ينصح معاويه رضي الله عنه يقول الله اكبر الله اكبر وفاء لا غدر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. لا يحلن عهدة ولا يشدن عهدة، يعني لا يتهيأ للقتال، يعني ولا يجهز الجيش للقتال ولا يشرع في تحريك الجيش للقتال حتى ينقضي أمده، حتى ينقضي أمد تنقضي المعاهدة أو ينبذ إليهم على سواء. إذا أراد أن قاتلهم قبل انقضاء المعاهدة لا بد وأن يخبر روسيا إليهم ويخبرهم لأنه قد ألغى المعاهدة التي بينه وبينهم. قال فبلغ ذلك معاوية رضي الله عنه فرجع. وهذا من يعني هذا من مناقبه رضي الله عنه أنه كان هو وقافا عند حدود الله، يعني كان معاوية رضي الله عنه يخرج إلى الجانب الرسالي هناك، ولما بلغه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أمسى فرجع عن قتال هؤلاء القوم، فتوقف رضي الله عنه ورجع عن قتاله لما بلغه هذا الحديث. من هو هذا الشيخ؟ قال وإذا الشيخ عمرو بن عبسة رضي الله عنه. وإذا هذا الشيخ هو عمرو بن عبسة رضي الله عنه. تعرفون عمرو بن عبسة رضي الله عنه كان يعني كان رضي الله عنه من السابقين الاولين، حتى انه ورد في الاحاديث انه كان رابعا من اسلم، كان رابعا من اسلم، وكان يلقب بربع الاسلام. كان رضي الله عنه كان يلقب بربع الاسلام رضي الله عنه، كان في وقت ان اسلم رضي الله عنه فكان سال من مع النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه انه امن به ثلاث فكان رابعا. وهنا يعني في الحقيقة هذه المسألة يعني ورد في حق أبي ذر أيضا رضي الله عنه أنه كان رابعا من أسلم والثالث من أسلم، وفي حق غيره مع أنه يعني ورد في أول يعني يوم من الدعوة يعني أسلم هي أسلم يعني أبو بكر رضي الله عنه وخديجة وزيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. هؤلاء الأربعة كلهم أسلموا في يوم واحد، أول يوم أول يعني نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم في اليوم الأول، أول ما نزل النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم هؤلاء. ولا يدرى يعني على وجه الجزم أيهم سبق أولا في ذلك، بعض العلماء يجزم يقول كان أبو بكر أولا، بعضهم يقول خديجة أولا رضي الله عنها، لكن قالوا الاحتياط يعني ان يقال كان ابو بكر اولا من اسلم من الرجال وخديجه اولا من اسلم من النساء وزيد اولا من اسلم من الخوالي وعلي اولا من اسلم من الصبيان رضي الله عنهم، كلهم اسلموا في اول يوم من بعثه النبي عليه الصلاه والسلام. في اليوم الثاني اسلم على يد ابي بكر رضي الله عنه، ابو بكر لما اخذ يدعو اصحابه إلى الإسلام فأسلم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعثمان وأبو عبيدة رضي الله عنه، هؤلاء الستة يعني الستة عثمان بن عفان وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير، هؤلاء كل الستة كلهم أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه ثاني يوم من البعثة على يد أبي بكر، يعني جاء بهم أبو بكر المسلمين رضي الله عنه. طيب هنا مثلا ترتيب ابي ذر وترتيب عمرو بن عبسه رضي الله عنه، ورد في ابي ذر انه كان ثالثا من اسلم في حق عمرو بن عبسه انه كان راجعا من اسلم، فقالوا انه اسلموا في هذه الايام، لكن كان النبي عليه الصلاه والسلام في هذه المرحله يعني كانت دعوته سرا، كان هؤلاء يكتمون إسلامه، فلذلك يعني كان لا يعلم يعني على وجه التحقيق يعني كان هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاه كانوا أسلموا وكانوا يكتمون إسلامهم، فكان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليسلم في هذه الأيام الأولى، فكان مثلا يبلغه يكون مثلا بلغه الخبر الإسلام سنين أو ثلاثة قبله أو كذا، فيحسب نفسه يعني أو يحسب أنه ثالث من أسلم أو رابع من أسلم، لكن في الحقيقة قد يكون قبله يعني مثلا 10 أو 7 أو 6. لكن على كل حال يعني هؤلاء يعني أبو ذر رضي الله عنه وعمر بن عروس رضي الله عنه كان من أول من أسلم، فعمر بن عروس يعني ورد أنه كان رابعا من أسلم رضي الله عنه في بعض الأحاديث وكان يلقب بربع الإسلام رضي الله عنه، فهو هذا الشيخ الذي جاء على دابته يقول يعني ليش معاوية يعني يقول وفاء لا قدرا وأخبرهم بالحديث الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. لا على عمرو بن عبسة عين ذات سين زي عبسة وتولى شيء بس أخذها تأمر. قالوا هذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق، قال وقال الترمذي حسن صحيح. طيب حديث آخر في هذا المعنى أيضا، قال روى الإمام أحمد بسنده عن أبي البختري عن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه أنه انتهى إلى حصن أو مدينة فقال لأصحابه دعوني أدعوه كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه. سلمان رضي الله عنه خرج في بعض المغازي في بلاد فارس وكذا، فانتهى إلى حصن أو إلى قرية فقال لأصحابه ومن معه في الجيش دعوني أدعوه قبل أن أقاتل. ثم قال فقال إنما كنت رجلا منكم، قال لهم إنما كنت رجلا منكم كنت مجوسيا مثلكم، يعني لأنه كان رضي الله عنه كان على دين قومه ثم أسلم رضي الله عنه وأرضاه، فيقول لهم إنما كنت رجلا منكم فهداني الله عز وجل للإسلام، فإذا أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا. يدعو إلى أهل هذه القرية إلى الإسلام، يعني غرض المسلمين ليس أن يتولوا حكم البلدة أو يأخذوا أموالها أو يقتلوا رجالها، يعني هدف المسلمين الأول في القتال هو أن ينتشر الإسلام، يعني أحب ما على المسلمين أن يسلم كل من خرج المسلمون لقتال من يدخلوا في الإسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا أسلم أهل القبيلة يكرم كبيرهم ويوليه عليه، يعني يجعل أميرهم هو نفس الأميرهم اللي كان في قبل الإسلام، إذا أسلموا هو أميرهم نفسه قبل الإسلام يصبح أميرهم بعد الإسلام ويحتفظون يعصمون دماءهم وأموالهم يصبحون من المسلمين، لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين، لا يريد المسلمون منهم لا مالا ولا أرضا ولا يريدون قتلا، وإنما هدف المسلمين الأول في الجهاد هو نشر الإسلام ويخرج الناس من الظلمات إلى النور، فلذلك سلمان رضي الله عنه قال لهم إنما كنت رجلا منكم فهداني الله عز وجل للإسلام، فإذا أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما عليكم، وإن أنتم أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون، وأبيتم في الإسلام يعطونهم خيارا آخر وهو دفع الجزية للمسلمين ويعصمون دماءهم وأموالهم ويمكنون من البقاء على دينهم، لو أرادوا أن يبقوا على دينهم فمعهم اختيار أن يظلوا على دينهم الذي هم عليه ويدفعون الجزية للمسلمين. الجزية كانت زي ضريبة سنوية تؤخذ منهم، تؤخذ فقط من الرجال القادرين، لا تؤخذ من الأطفال ولا من النساء ولا من المرضى والفقراء، وإنما والعجزة وكذا، وإنما الرجال القادرين على دفعها، وكانت حوالي دينار يعني في السنة، مرة في السنة فقط يدفع دينارا عن كل واحد قادم مرة في السنة يعني الغريبة كانت هي رمزية جدا يعني الجزية يدفعونها للمسلمين يقدر يعني أهل البلد مثلا هذه البلدة فيها مثلا رجال القادمين مثلا ألف رجل يقدر عليهم أن يدفعوا المسلمين ألف دينار مثلا مرة في السنة وحدد لهم تاريخ يسلمون المسلمين هذا المبلغ ويكونون من أهل ذمة المسلمين لا يعتدي المسلمون عليهم ويعصمون دماءهم ويبقون عليهم فأعطوهم هذا الخيار قالوا إن أنتم أبيتم فأنتم الجزية وأنتم صاغرون الصغار هو الذلة يعني لا يؤدون الجزية يعني يغنون بها على المسلمين يعني لابد أن يفهموا أنهم لا يؤدون الجزية يعني بتعالم على المسلمين ولا كأنهم يعني يتكرمون على المسلمين بإعطائهم وإنما يعني هذه الجزية يدفعونها يعني يعصموا دماءهم من المسلمين ويؤدونه قال فإن أبيتم نابذناكم على سواء إن الله لا يحب الخائنين نابذناكم على سواء قاتلناكم على سواء يعني ونحن نعلمكم أننا سنقاتلهم يعني قبل أن نقاتلهم ويقول لهم يعني إذا أبيتم الجزية فاعلموا أن يعني يكون الأمر واضحا جليا أننا سنقاتلهم يعني لا نخفي هذا ولا نعاهدكم على عدم القتال ثم نغلق او كذا لا نفعل لاننا سنخبرهم مسبقا اننا سنخبرهم ان الله لا يحب الخائنين ليس من خلق المسلمين ان يعاهدون قوما على ان يقاتلوهم ثم يغدرون به ليس هذا من خلقهم فقال يعني انتم اذا لم تدفعوا الجزيه فاعلموا اننا سنقاتلكم لن نخونكم ولن نخدعكم فندعي اننا لن نقاتلكم ثم نخبر بهذا فلا نفعل قال يفعل بهم ذلك ثلاثه ايام يعني ظل سلمان رضي الله عنه جيش المسلمين وقف على حدود هذه القريه وظل سلمان رضي الله عنه يذهب اليه كل يوم ثلاثه ايام بعد اليوم ثلاثه ايام كل يوم يذهب اليهم ويكذب عليهم هذه الخيارات يعني اما الاسلام فلما كان اليوم الرابع قال الناس إليها ففتحوها بعظم يعني أبوا الإسلام وأبوا الجزية فانتهت الأيام الثلاثة فلما كان اليوم الرابع هجم المسلمون على تلك القرية وفتحوها بعظم الآيات الكريمة بعدها آية 59 قال سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفى إليكم وأنتم لا تظلمون هنا عندنا في رواية حفص ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا في قراءة الإمام أبي عمرو رحمه الله تعالى ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا يعني ولا تحسبن يعني خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام الإمام كثير رحمه الله يعني مرة من قبل هذه الملاحظة يعني كان يقرأ قراءة أبي عمرو وتفسيره دائما في موضع الخلاف فلهذا قال يقول تعالى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحسبن يا محمد عليه الصلاة والسلام على أساس قراءة الكتاب يعني بس طبعا عندنا في حفص ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا فقرأت ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا يعني لا تحسبن يا محمد عليه الصلاة والسلام لا تظنن الفسقان اللي هو الظن يعني لا تظنن يا محمد عليه الصلاه والسلام ان الكفار سبقوا يعني فاتوا الله سبحانه وتعالى فلا يقدر الله عليهم لا تظنن لا تظنن ان الكفار يمكن لهم ان يهربوا من عذاب الله تعالى اما في القراءه الاخرى اللي هي بديان كما هو في روايه حفص وفقره ولا يحسبن الذين كفروا يعني لا يظنن الكفار انهم ليظنن الكفار انهم يمكنهم الافلات والهرب من عذاب الله تعالى. الكلام هنا الضمير يعود على الكفار، ولا يحسبن الذين كفروا سبب، يعني الكفار عليهم الا يظنوا انهم يستطيعون الهرب من عذاب الله. قال يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن يا محمد عليه الصلاه والسلام الذين كفروا سبقوا اي فاتونا فلا نقدر عليهم، بل هم تحت قهر قدرتنا وفي قبضه مشيئتنا فلا يعجزوننا. لا تحسبن الكفار هي يعني اما النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان لا يحسب الكفار يعني قادرون على الهرب من عذاب الله، وعلى الكفار انفسهم ألا يحسبوا أنهم يستطيعون الهرب من عذابنا، بل هم تحت قهر قدرتنا وفي قبضة مشيئتنا فلا يعجزوننا. قال كما قال تعالى تفسير القرآن للقرآن، قول الله تعالى في الآية الأخرى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون أي يظلمون. يسبقونا يعني يفوتون او يهربون من العذاب من يفلتون من القادمين. قال وقال تعالى: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير. يعني معجزين يعني يعجزون الله تعالى. لا تحسبن الكفار يعجزون الله تعالى، الله تعالى يعجز عن معاقبتهم والانتقام منهم، بل هو سبحانه وتعالى قادر عليه. يعني الله سبحانه وتعالى عندما يمهل الكافر احيانا يحار بعض الناس يعني يقولون تلك ويكثر من الكفار يتسلطون على المسلمين ويقتلون المسلمين ويعذبون المسلمين، والله سبحانه وتعالى مطلع عليه. فالجواب يعني ان الله سبحانه وتعالى حليم وله حكمه بالغه سبحانه وتعالى، يريد تمحيص المؤمنين ويريد ان يستقي المؤمنين الشهداء ويريد المؤمنين يعني البذل والتضحية في نصرة المؤمنين، ويريد تعالى تمييز صف المؤمنين عن المنافقين الذين يواجهون أعداء الدين. فالله تعالى له حكم يعني في ذلك، وهؤلاء الكفار الله تعالى يبدي لهم، الله تعالى حليم. الحليم هو الذي لا يبادر بالعقوبة، مش مع أول جريمة يبادرهم الله تعالى بالانتقام والعقوبة، وإنما يمهلهم لعل بعضهم يتوب. وحصل يعني كثير ممن قاتل المسلمين وآذاهم وعذبهم أسلم وصار من المسلمين، فمنهم من لله تعالى حكمة في إبقائه حتى يسلم، ومنهم من لله تعالى حكمة في إبقائه حتى يزداد من العتوب والطغيان ويكون أهلا ويأتي من الأعمال ما يستوجب به العذاب الأليم المناسب لجراثيمه وأعماله. القصد ان الله تعالى يمهل من امهله منهم يعني رغم قدرته عليهم سبحانه وتعالى، لا يعجزون الله تعالى، الله تعالى يقول للشيء كن فيكون، لو شاء سبحانه وتعالى يعني اباد الارض ومن عليها ويهلك من يشاء سبحانه وتعالى في لمح البصر يعني، ولكنه تعالى له حكمه في امهاله والابدال. قال: لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير. وقال تعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. قال: ثم امر تعالى باعداد الات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقه والامكان والاستطاعه. أمر الله تعالى المسلمين أن يكونوا مستعدين للقتال عدوهم حسب الطاقة والاستطاعة، أن يبذلوا أقصى ما في وسعهم وطاقتهم في التجهيز لمحاربة الكفار ومقاتلة الأعداء، لكن يكون المسلمون دائما جاهزين وعندهم قوة الرغبة، ومن يعني حتى لو لم يحصل قتال بينهم وبين عدوهم فإعداد العدة مما يرهب أعداء الله تعالى ويجعلهم يخافون الإقدام على قتال المسلمين. المرضى يكون المسلمين دائما جاهزين ومهيئين لقتال عدوهم حتى يحتاجوا الى القتال كانوا جاهزين لذلك، وان لم يحتاجوا الى القتال تكون هذه القوه رادعه يهذبون بها اعداء الله ويخيفونهم من الاعتداء على المسلمين. قال سبحانه وتعالى: باعداد الات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقه والامكان والاستطاعه. فقال: واعدوا لهم ما استطعتم، اي مهما امكنكم من قوه ومن رباط الخيل. ياتي شرح مراد القوه ومراد رباط الخيل ياتي توضيح ان شاء الله. قال رواه الامام احمد باسناده الى عقبه بن عامر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، الا ان القوه الرمل، الا ان القوه الرمل. قال رواه مسلم: النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، قال: الا ان القوه الرمل، الا ان القوه الرمل. هذا سبحان الله من الاعجاز اللي السنة النبوية. قال لفظ الآية القوة يشمل كل يعني وسائل القوة وأسباب القوة. وبعدين التفسير النبوي للآية النبي عليه الصلاة والسلام فسر القوة بأنها الرمل. فسبحان الله دائما يعني كل يعني آلات الحرب الرادعة هي تدخل فيها يعني الرمل يدخل فيه القنابل ويدخل فيه الصواريخ ويدخل فيه الزنادق والمسدسات كلها داخله في الاخره. طبعا كان يعني وقتها قال النبي عليه الصلاه والسلام لكن كان الرمل هو السهام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني القوه السهام، انما قال القوه الرمل. فالرمي بما جرت العاده انه يرمي، حتى النبي عليه الصلاه والسلام رمى بغير السهام في غزوه الطائف، رمى بالمنجنيق آلة يعني يوضع فيها قذائف حارقه وتقذفها على خلف حصول الاعداء كانت بلادهم محصنه وكذا، ومثلا في حصار الطائف ضربها بالمنجنيق وبالدبابات، الدبابه يعني في وقتها الدبابه زي يعني زي بيت كذا من الاخشاب والجلود ويدخل تحته عشره يحملونه ويهجمون يصدمون به يتحركون به يعني يركضون به فيصدمون به السوق لاحداث العقد اللي هي في السور وكذا. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يعني يستعمل كل ما توفر يعني من الات القتال والحرب، والصحابه رضي الله عنهم بعد النبي عليه الصلاه والسلام ايضا استعملوا ما جدوا يعني من الات القتال وكذا. ايضا في غزوه الخندق النبي عليه الصلاه والسلام استفاد من خبره الفرس في القتال، يعني فكره حفر الخندق لم تكن معروفه عند العرب يعني، واشار بها سلمان رضي الله عنه على النبي عليه الصلاه والسلام حفر الخندق يحجز الخيل والخيل حتى لا تستطيع خيل الاعداء ان تقتحم الخندق وكذا. فهنا النبي عليه الصلاه والسلام قال: الا ان القوه الرمي، الا ان القوه الرمي. يعني الان في عصرنا الحاضر دائما يعني الدول تتباهى يعني عندهم صواريخ مداها كم مدى الصواريخ، يعني فمثلا كل دوله يعني تتباهى ان عندهم صواريخ مثلا يصل مداها 5000 كيلو متر من الصواريخ مداها كذا كيلو متر، كل دوله يعني تتباهى بان عندها صواريخ يعني. فهذا كله داخل في اللي في الظن يعني القدره على الظن على مسافه ابعد. قال: وروى الامام احمد واهل السنن عنه يعني عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا واركبوا، ارموا واركبوا، وان ترموا خير من ان تركبوا. النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقتال عن طريق الرمي، وكذلك بركوب الدواب التي يقاتل عليها، والرمي خير من يعني رمي الاعداء من بعيد اذا استطاعه المسلمون، هذا يعني خير من ركوب اليه، لانه فيه يعني نكاية أعداء أكبر، وكذلك حفظ لقوة المسلمين أكثر. طيب، قال: ومن رباط الخيل، ارتباط الخيط. الله تعالى امر فيه بالاعداد ما استطاع المسلمون من القوه. وهنا يعني حتى التفسير النبوي للرمي يعني لا يمنع يعني ان القوه تشمل هي يعني هي على عمومها. يعني الرمي هو احد هي مظاهر القوه واحد اسبابها يعني وسائلها واظهر يعني انواع القوه هو الرمي. كل ما فيه يعني قوة على الأعداء في نكاية في الأعداء هو داخل في كلمة القوة. قال ومن رباط الخيل. الخيل طبعا هي الآية فيها الأمر يعني في إعداد الخيل للجهاد عليها في سبيل الله تعالى، وإعداد الخيل باق إلى يوم القيامة، لكن يقاس عليه ويلحق به ما يشبهه يعني أيضا من القياس يعني قاس على الخيل ما يشبهه الرجل. والعلماء المعاصرون يقولون يعني الذي يشبه الخيل في عصرنا هو الطيران يعني الطائرات او كذا يعني هي التي تشبه الخيل. يشبهون الدبابات والمركبات البريه بالابل يعني هي الدواب اللي هي بطيئه الحركه، لكن الخيل هي المركبات اللي هي السريعه الفائقه اللي هي السرعه. الخيل يعني تشبه هي المركبات اللي هي فائقه السرعه التي يهجم بها على الاعداء ويقتحم بها عليهم وكذا، فهي تشبه في عصرنا الطائرات يعني الطائرات في الاعداد الطيران المتقدم وكذا في الدول الاسلاميه وكذا. هو من هي من اعداد رباط الخيل من باب القياس يعني يقاس على الخيل. بالاضافه الى اعداد الخيل نفسه، الخيل يعني نفسها لا يستغنى عنها الى يوم القيامه. وهناك مناطق يعني وعظة وكذا الى وقتنا الحاضر الجيوش كلها في بعض من مناطق القتال لا تستغني عن الخيل وتحتاج الى الخيل ولا تصل اليها يعني اي يعني وسيله اخرى الا الخيل. فلا بد المسلمين ان يعدوا الخيل للقتال ويجهزوها وفي نفس الوقت يجهزون ما يقاس عليها ويلحقوا بها مما يستعمل في زمانه. قال روى الإمام مالك بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله. ربطها في سبيل الله يعني ربطها ليجاهد عليها في سبيل الله، ليجاهد الله عليها وليجاهد على غيره في سبيل الله. فأطال لها في مرج أو روضة، فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات. والطيل اللي هو الحبل الذي تربط فيه، يعني ربط لها حبلا في مرج، المرج المرج هو زي التله الخضراء يعني زي المرتفع من الارض الذي يكون به الخضره يعني. فربطها في تله يعني زي المرج المرتفع يعني اخضر او في روضه في بستان او حديقه او يعني محشده او كده. فربطها في حبل طويل يعني ربط الخيل في حبل طويل بحيث ان الخيل يعني تتحرك وتاكل وفي نفس الوقت هي ايه مربوطه يعني لا تبتعد عن المكان. قال فما اصابت في طيبها ذلك من المرج او الروضه كانت له حسنات. يعني كل اكله تاكلها كل عشبه تاكلها للخيل يكتب لرابطها حسنة. ولو انها قطعت طيلها فاستنت شرفا او شرفين. لو ان الفرس يعني قطعت الطيل قطعت الحبل فاستنت يعني جرت او ركض شرفا او شرفين يعني الشرف هو المكان العالي من الارض يعني فركضت وسعد المكان العالي. كانت اثارها وارواثها حسنات لهم. حتى لو الخيل قطعت الحبل وركضت صارت مسافة بعيدة كل إيه؟ كل خطواتها حسنات، وكل يعني آثار أقدامها حسنات، وكل حتى الأرواح يعني يكتب له بها حسنات. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له. لو الخزمة التي ربطت بسببها مرت بنهر فشربت حتى لو لم يكن قاصدا أن يسقيها يكتب له حسنات. فهي لذلك الرجل أجر، وهذا تغيير كبير في رباط الخير في سبيل الله. يعني الله سبحانه وتعالى يراقب كل مسلم يعني يربط خيرا، يربط له معنى حبسه، يعني بمعنى ان تكون يعني جاهزه عنده، يعني جاهزه عنده ويجعلها في حظيره او يجعلها في حبس يعني في مكان يستعمل اليه، وتكون يعني في ملكه وجاهزه عنده كما ان يقاتل عليه في سبيل الله. فيكتب له حسناته كل ما تاكل وتمشي وتشرب. قال ورجل ربطها تغنيا وتعففا. ورجل الصنف الثاني من يستخدمون الخير، رجل ربطها تغنيا يعني استغناء عن الناس، وتعففا يعني تعففا عن السؤال، يعني اتخذ خيلا يستغني بها عن الناس ويتعفف بها عن سؤال الناس. ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، يعني أدى حق الله سبحانه وتعالى فيه. والخيل يعني المذاهب الأربعة ليس فيها زكاة، يعني ليس في الخيل زكاة، فليس المقصود إلا إذا كانت على سبيل التجارة، إلا إذا كانت على سبيل التجارة فيكون حق فيكون فيها زكاة. يعني إذا كان تاجر في الخيل، إذا كان تاجر خيل يؤدي حق الله تعالى فيه يخرج عنها في ربع العشر في مكه او في مصر. اما اذا كان يعني اتخذها اقتناها لنفسه يعني وليس لغرض ان يجرى فيها فلا زكاه عليها. قال فهي له ستر، يعني من اتخذ خيلا يريد ان يستغنى بها عن الناس ويتعفف بها عن سؤال الناس. ان الخيل ذات قيمه، يعني هو يقتني الخيل متى ما احتاج الى مال يبيع من هذه الخيل، يعني عنده خيل مثلا تتناسل وتتكاثر، ومتى ما هي تحتاج الى المال يبيع منها ويقتصد منها او كذا فيستغنى بها عن الناس ويتعفف بها عن سؤال الناس فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء، نواء يعني مناوءة لاهل الاسلام ومعاداة للمسلمين، اتخذ اهل الفخر والخيلاء ويقاتل عليها مع المسلمين او يعتدي بها على غيره او يظلم بها غيره. فهي على ذلك وزر، فهي على ذلك وزر. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم سئل اولا عن الخيل فقال هي ايه؟ الخيل لثلاثه، يعني ذكر الخيل على ثلاثه اصناف او بثلاثه اصناف دينية. ثم سئل عليه الصلاه والسلام عن الحمر عن الحمير يعني. فقال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال رواه البخاري وهذا لفظه ومسلم كلاهما من حديث مالك، من حديث الإمام مالك في السند عن أبي هريرة رضي الله عنه. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمير، يعني هل لها حكم الخير او هل فيها زكاه؟ مع السؤال عن الحمير ان الصحابه لو سالوا هل الحمير يعني هي ايضا في الخير ثلاثه احساب او هل في الحمير زكاه؟ فقال عليه الصلاه والسلام ما انزل الله علي فيها شيء الا هذه الايه هي الجامعه، يعني هذه الايه لفظها عام يشمل الامور داخله في عموم الايه. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإذا بحسب ما هو غرضه من اقتناء هذه الحمر ومن الذي يعمل بها كان يستعين بها على طاعة الله أن يركبها مثلا المشي إلى المساجد حلق العلم وصلة الرحم والبر والوالدين ويكون له أجر، فكان يركب هذه الحمر ويذهب بها إلى أماكن يعصي الله فيها ويكون عليه رزق. إذا كان مثلا يبيع منه ويتصدق مثلا عشان يتصدق من ثمن واحد ويكون له أجر بحسب يعني ما يعمله بهذه الحمر من خير او شر، فهي داخله في عموم الايات. ما زال يعني الايه الكريمه فيها فوائد ان شاء الله، وما زال يتعلق ببعض الاحاديث والاثار، نكمل ان شاء الله شرح الايه في الدرس القادم. هذا صلى الله عليه وسلم.